يهدي الله قومه حسن ومن يضلل
فلا هادي له.
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله. اما بعد فموعدنا ان شاء الله مع كتاب الصيام من المسلم الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، وسنحاول المشاهدين أن نمر بجميع هذا الكتاب في الأسابيع الجمعة الثلاثة الأولى، ولذا يحتاج من الإخوة هذا الأمر إلى تحضير وقراءة. وأعتذر بداية عن الإهمال الكلام على الأسانيد، فسأتكلم على المجهود، وسنعود إن شاء الله تعالى في شوال إلى المسند الصحيح على نهجنا الأول، فنتكلم على الأسانيد والمتون، وإن تكلمنا اليوم على الإسناد فهذا على خلاف القاعدة المرسومة، وأرجو أن أفلح في عدم الكلام على الأسانيد. نسمع الحديث الأول من كتاب الصيام ثم كلام الإمام النووي عليه ونعلق على الشرح إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قال: وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان بمثله. قال الإمام النووي: باب إرضاء كتاب الصيام، وهو في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص بشرطه.
الصيام أيها الإخوة هو الإمساك، هذا هو معنى الصيام في اللغة، الإمساك والكف والسكون، على هذا يدور معنى الصيام في اللغة. ولذا يقولون صامت الفرس، أي إذا قامت ولم تعلف، أو إذا قامت ولم يسمع لها صهيل، ويقولون صامت البقرة إذا لم تدر الحليب واللبن، ويقولون صامت الشمس إذا استقرت في منتصف السماء فلم يظهر لها أثر وسكنت. فالصيام هو السكون، ولذا قال الله عز وجل عن مريم: فإني نذرت للرحمن صوما، أي أمسكت عن الكلام. فكل إمساك عن طعام أو شراب أو كلام أو حركة، هذا يسمى في اللغة صيام. والصلاة الأصل فيها الحركة، ولذا قال بعض المحققين من العلماء: الصلاة الحركة وتجميع الهم على الله عز وجل، والصيام عكس الحركة وهو السكون، سكون النفس عن الشهوات. ولهذه الحكمة جاء الصيام مقرونا بالصلاة، جاء الصيام مقرونا بالصلاة. ولما سمى العرب الأشهر كان شهر رمضان في وقت حار، فسموه رمضان من الرمض، والرمض هو الحرق، وسمي رمضان برمضان لأنه يحرق الذنوب لتحصل التقوى من قبل المتلبس به. أما تعريفه في الاصطلاح فهو في الشرع إمساك مخصوص عن الطعام والشراب والجماع في وقت أو في زمن مخصوص، والزمن المخصوص هو الشهر التاسع من أشهر السنة العربية، يقع بين شوال وشعبان، وهذا الإمساك يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. من شخص مخصوص بشرطه، هذا الشخص المخصوص يجب أن تتوفر فيه شروط: هذا الشخص مسلم عاقل بالغ قادر، مسلم بالغ عاقل قادر بشرطه. فيدخل تحت المسلم المرأة الحائض والنفساء، فشرط الشرع أن يكون المتلبس بالصيام من النساء على وجه الخصوص ألا تكون حائضا ولا نفساء. والصيام خمسة أنواع، شهر رمضان وهو قسمان: أداء وقضاء، وصوم الكفارات، وصوم النذر، وصوم التطوع. وشهر رمضان يسمى بشهر الصبر كما ثبت في مسند الإمام أحمد والنسائي الكبير ومسند إسحاق وغيرهم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. فسماه صلى الله عليه وسلم شهر الصبر. وصح عند ابن جرير في التفسير عن مجاهد أنه قال في قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: واستعينوا بالصوم والصلاة. فالمراد عند بعض السلف بقول الله واستعينوا بالصبر أي بالصيام. صح ذلك عند ابن جرير عن مجاهد، وأخرج ابن أبي حاتم ذلك عن محمد بن طلحة الأزدي بإسناد حسن. ويسمى أيضا الصائم بالسائح، فثبت عن أبي هريرة أنه فسر قول الله السائحون في سورة الأحزاب بالصائمين، فالصائم أيضا يسمى السائح. والصيام صيام رمضان الأداء يكون في حق الصحيح المقيم. الأداء قلنا صيام رمضان قسمان: أداء وقضاء. فالأداء يكون في حق الصحيح المقيم ما لم يكن حائضا أو نفساء من النساء، فهذا يكون أداء. أما القضاء فيكون في حق الحائض والنفساء والمريض الذي يخاف التلف، فإن غلب على ظن المريض أنه إن صام أثم مات وخشي عليه من الموت بسبب الصيام، فهذا لا يجوز في حقه إلا القضاء، فلا يجوز للنفساء ولا للحائض
ولا المريض الذي يؤذي به إلى التهلكة وإلى الموت أن يصوم. فهذا لا يجوز في حقهم إلا الأداء. وهنالك صدف هو بالتخيير بين الأداء والقضاء، وهذا الصدف هو المسافر والمريض، المسافر والمريض الذي يجد عنتا وحرجا ولكنه لا يخاف الهلاك، فهذا مخير في أن يصوم أو يفطر، وسيأتي تفصيل ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. فالصيام هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص، وهذا الشخص مسلم عاقل بالغ قادر. فالكافر ليس عليه صيام، وإن أسلم فلا يؤاخذ بما سبق. أما إن أسلم في نهار رمضان وأفطر بعضه فيجب عليه الإمساك قولا واحدا، وهل يجب عليه القضاء فيما بعد لهذا اليوم أم لا، وقع خلاف بين الفقهاء. والمرأة الحائضة والنفساء إن حاضت النهار فتمسك وتكون في عداد المفطر ويجب عليها القضاء ابتداء، لأن ذمتها قد شغلت. أما الكافر فإن ذمته لم تشغل من أول الصيام. وقد ورد نص في وجود الصيام وجود القضاء عند أبي داود في إسناد لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعاقل يجب الصيام في حق العاقل، فالمجنون قولا واحدا ليس عليه الصيام، وإن أفاق وعافاه الله وشفاه فلا يقضي ما فاته. أما المغمى عليه فإن الصيام تعلق في ذمته. ويشترط الصيام كما ورد في حديث أبي هريرة في الحديث الإلهي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، لا بد من القصد. أما المجنون فلا قصد عنده فلا صيام له، وأما المغمى عليه فيتحصل على القصد. ولذا من أغمي عليه ثم أفاق فصيامه صحيح ولا حرج إن شاء الله. أما الصبي فلا صيام عليه، ويجب على أولياء أمره أن يعودوه. وبعض أهل العلم قاس الصيام على الصلاة فأوجب على ولي الأمر أن يأمر بالسبع وأن يضرب على العشر، والصواب أن القياس هذا صحيح إذا وقعت الإطاقة، إذا وقعت الطاقة. أما إن لم تقع ولم يكن بإمكان الصبي أن يصوم فهذا لا صيام عليه حتى تصبح، حتى يغلب على ظن ولي الأمر أن عنده مقدرة وطاقة. وكذلك على القادر، إذ الشرع لا يوجب شيئا إلا ضمن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. نسمع.
قال الإمام النووي قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي الرواية الأخرى إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين، وفي رواية إذا دخل رمضان. فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري والمحققون أنه يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة. وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب. قال الطائفة لا يقال رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال شهر رمضان، هذا قول أصحاب مالك. وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد. وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة وإلا فيكره. قالوا فيقال صمنا رمضان، قمنا رمضان، ورمضان أفضل الأشهر، ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضان وأشباه ذلك، ولا كراهة في هذا كله. وإنما يكره أن يقال جاء رمضان ودخل رمضان وحضر رمضان وأحب رمضان ونحو ذلك، والمذهب الثالث مذهب البخاري والمحققين أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة، وهذا المذهب هو الصواب. والمذهبان الأولان فاسدان، لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي. وقولهم إنه اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح، ولم يصح فيه شيء، وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف.
واضح لسان في هذا الباب. الأول عند ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم، فإن رمضان اسم الله، ولكن قولوا جاء شهر رمضان. ويروى هذا مرفوعا وموقوفا على أبي هريرة، ومدار الحديث بالرفع والوقف على أبو معشر نجيح المدني وهو كذاب، فالحديث موضوع. ثم من استدل على المنع يروي حديثا عن عائشة أخرجه ابن شاهين في فضائل رمضان، قال روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسموا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، فانسبوه إليه كما نسبه لكم في القرآن. وفيه إسماعيل بن أبي زياد وهو متروك، فهذا الحديث ضعيف جدا. ولذا ما ثبت شيء في النهي عن تسمية رمضان من غير كلمة شهر، كيف وقد جاء ذكر رمضان من غير شهر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان صحابته؟ وهذا يدلل على الجواز، وهذا هو المذهب الراجح، خلافا لمن كره أو لمن قيد فقال بالقيد مكروه وبغيره غير مكروه. فقد جاء في هذا الحديث: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان واتبعه بست من شوال. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان أو من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أصبت أهلي في رمضان. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أن نقول رمضان من غير شهر هو الصحيح وهو الصواب، وما ورد في النهي هو ليس بثابت ولا صحيح، ومدار ذلك إما على كذاب أو على متروك. وعند علماء المصطلح الإسناد الذي فيه متروك يكون إسناده ضعيفا جدا. وهذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، إذ بوب في صحيحه باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى ذلك كله، ذكر ذلك في كتاب الصيام، وأدرج تحته قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا يقال رمضان من غير شهر، وهذا ورد معنا في كتاب الإيمان في أحاديث عديدة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تصوم رمضان، في حديث عمر وفي حديث عبد القيس وفي أحاديث كثيرة إن كنتم تذكرون، وما خالكم إلا كذلك إن شاء الله. نسمع.
قال النووي: وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح، ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة، وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الرد على المذهبين. ولهذا الحديث نظائر كثيرة في الصحيح في إطلاق رمضان على الشهر من غير ذكر الشهر، وقد سبق التنبيه على كثير منها في كتاب الإيمان وغيره، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفرت الشياطين، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته، وأن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين علامة لدخول الشهر وتعظيم لحرمته، ويكون التصفيد ليمتنعوا من إيذاء المؤمنين والتهويش عليهم. قال: ويحتمل أن يكون المراد المجاز، ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو، وأن الشياطين يقل إغواؤهم وإيذاؤهم ليصيرون كالمصفدين، ويكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياء ولناس دون ناس. ويؤيد هذه الرواية الثانية: فتحت أبواب الرحمة، وجاء في حديث آخر: صفدت مردة الشياطين. قال القاضي: ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله تعالى لعباده من الطاعات في هذا الشهر التي لا تقع في غيره عموما، كالصيام والقيام وفعل الخيرات والانكفاف عن كثير من المخالفات، وهذه أسباب لدخول الجنة وأبواب لها، وكذلك تغليق أبواب النار. وتصفيد الشياطين عبارة عما ينكفون عنه من المخالفات.
والصراط القوم بجميع ذلك، إذ أن أبواب الجنة تفتح بأسباب الوسائل التي تعمل على فتحها من كثرة الخيرات والبركات والطاعات والبعد عن المعاصي وعن إغواء الشياطين. والظاهر في الأمور الغيبية الأصل أن نبقي الألفاظ على ظواهرها، إذ لا نعرف معنى التفتيح ولا تصفيد الشياطين، ولكن ورد تقييد من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشياطين التي تقيد هم المردة، فورد في لفظ مردة الشياطين. فالظاهر أن ما يجد الإنسان من نفسه من شر ومن إغواء، إما أنه من ضعف للنفس، وإما أنه إغواء من الشياطين غير المردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص التصفيد في بعض الألفاظ بالمردة، وهذا يستلزم منه كثرة الثواب والأجر. فإذا لا يمنع أن كل المذكور هو المراد، إذ أن الثاني لازم للأول، والثالث سبب للأول، والثالث هو سبب للأول. وهذا المنهج أعني تجميع الأقوال وعدم الاقتصار على بعضها هو من منهج الإمام ابن جرير في تفسيره رحمه الله تعالى عند ذكره لأقوال السلف، فإن كل واحد منهم عبر عن تفسير الآية بقول ارتآه، ولكن الآية أعم من قوله، وقد يكون الآية تشمل الأقوال جميعها. وأرى أن الحديث يشمل هذه الوجوه جميعها، والله تعالى أعلم.
قال: ومعنى صفدت غللت، والصفد بفتح الفاء، الغل بضم الغين، وهو معنى سلسلت في الرواية الأخرى. هذا كلام القاضي، أو فيه أحرف بمعنى كلامه.
هذا ينبغي أن يحرص ولسيما من أقبل على الصلاة وعلى طلب العلم في رمضان، وأن يعلم أنه ضعيف وأن عدوه الشيطان قد صفد، وأنه تخلص من شره، وأن رمضان والصيام دورة في التقوية على العدو، فينبغي عندما يفكه هذا العدو أن يكون قد تزود هذا العبد من القوة التي تسمح له إن حل هذا العدو من قيده أن يقدر عليه. ولذا المقصد من الصيام التقوى والقرب من الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام جنة كما سيأتي معنا، والله تعالى أعلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة: فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، وقال: فإن غم عليكم فاقدروا 30، نحو حديث أبي أسامة. قال: وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد، وقال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فقال: الشهر 29، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقال: فاقدروا له، ولم يقل 30.
انتبهوا على أنه يذكر الروايات التي فيها 30 بعد فاقدروا له، فيذكر من ذكرها من الرواة ومن حذفها، إذ ينبني على ذكر هذه الكلمة 30 خلاف شديد في مسألة سيأتي توضيحها إن شاء الله.
قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: وحدثني حميد قال وحدثني حميد بن مسعرة الباهلي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، فإذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 ليلة، لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، إلا أن يغم عليكم، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إبهامه في الثالثة.
وهذه سورة فعله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إبهامه إما اليمنى في بعض الروايات وإما اليسرى، هذا هو سورة فعله صلى الله عليه وسلم.
قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا حسن الأشيب قال حدثنا شيبان عن يحيى قال: وأخبرني أبو سلمة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر 29. قال: وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، عشرا وعشرا وتسعة. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر كذا وكذا وكذا وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29. وطبق شعبة يديه 3 مرار وكسر الإبهام في الثالثة. قال عقبة وأحسبه قال الشهر 30 وطبق كفيه 3 مرار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس.
نمتحن هنا في الإسناد. ما الفرق بين الإسنادين؟ من يجيب؟ أسمعكم الإسناد، تفضل اقرأ الإسناد.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا
غندر
غندر عن شعبة وقال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر وهو نفسه غندر.
ابن أبي شيبة ذكر لقب محمد بن جعفر، ومحمد ابن المثنى الشيخ الآخر لمسلم ذكر اسم تلميذ شعبة. وقلنا محمد بن جعفر له كتاب عن شعبة، ولذا تقدم روايته عن شعبة على سائر الرواة. لا نريد أن يعني ننقطع عن الأسانيد فقط، نكمل.
حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30. قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد ولم يذكر للشهر الثاني 30. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول الليلة ليلة النصف، الليلة ليلة النصف، فقال له ما يدريك أن الليلة النصف؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا، وأشار بأصابعه 10 مرتين، وهكذا في الثالثة، وهكذا في الثالثة وأشار بأصابعه كلها وحبس أو خنس إبهامه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا العدد. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا 30.
هذه طرق حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأبي هريرة الذي فيه أمره صلى الله عليه وسلم بالصيام لرؤية الهلال والفطر برؤيته. وهنا تنبني أحكام على هذه الأحاديث، من أهمها ما هو العدد الذي يجب أن يتوفر في رؤية هلال رمضان أو هلال شوال حتى نفطر ويثبت العيد. ثم جاءت في بعض الأحاديث ألفاظ بعض الرواة أهمل شيئا وبعضهم زاد شيئا آخر، وجاءت أحاديث مستقلة من طرق أخرى جاء في أولها نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، فهذه تحتاج إلى بيان، فنسمع إلى كلام الإمام النووي ثم نعلق عليه على قدر ما يسمح به الوقت إن شاء الله تعالى. وبوب الإمام النووي على هذه الأحاديث بالآتي، نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 30 يوما. قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له، وفي رواية فاقدروا له 30. وفي
كلمة اقدر كلمة تحتمل أكثر من معنى، كلمة 30 تفصل معنى فاقدروا له، وإلا في القرآن يبسط الله الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر عكس يبسط وهو يضيق. وعن يونس عليه السلام فظن أن لن نقدر عليه، ما معنى نقدر؟ ما معنى قول الله عن يونس فظن أن لن نقدر عليه؟ أن لن يقدر الله عليه على ظاهرها هذا كفر بالله، والأنبياء منزهون عن ذلك، وإنما المراد ظن يونس أن الله لن يضيق عليه، أن الله لن يضيق عليه، ولكن الله ابتلاه كما تعلمون في قصته. فبعض الفقهاء حمل فاقدروا له من غير رواية 30 على أن المراد ضيقوا شعبان، فاجعلوا اليوم الأخير من شعبان انغم من رمضان، وهذا هو مذهب الحنابلة. بما يثبت رمضان؟ يثبت رمضان بأمرين متفق عليهما وبثالث مختلف فيه. أما الأول فإكمال عدة شعبان، فإن أكملنا العدة بعد العدة رمضان قولا واحدا من غير خلاف، هذا في حالة الصحو وعدم الغيب. والأمر الثاني يثبت رمضان برؤية هلال رمضان، فمتى رأينا هلال رمضان وجب الصيام، ويكتفى بواحد بفرد عدل من المسلمين لو رأى الهلال لأجزأ ذلك، خلافا لسائر أشهر السنة، فلا بد حتى يثبت الشهر بما في ذلك للحجة وشوال لا بد أن تقع الرؤية من قبل عدلين اثنين، وسيأتي التعليق على ذلك في مكانه إن شاء الله تعالى. زاد الحنابلة فقالوا إذا كان اليوم
الأخير يوم غيم أو قسم في السماء، والهلال لا يرى، وأتممنا 29، فهذا اليوم يكون من رمضان أو من شعبان، فعلى رواية فقدر له 30 يكون اليوم من أيام شعبان، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف، وهذا مذهب جماهير الأئمة المتبعين من الفقهاء. أما الحنابلة فاعتمدوا على رواية فاقدروا له من غير كلمة 30. نسمع شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال: وفي رواية فاقدروا له 30، وفي رواية: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، وفي رواية:
فصوموا 30 يوما. الحنابلة في الجماهير الحنابلة فصوموا 30 يوما للحنابلة وليست للجماهير. إذن كلنا اعتمد على لفظ، لأن رمضان لا نعرف هل هو كامل 29 أم لا، فلما يقول فصوموا 30 يجعل هذا من رمضان. نسمع.
قال: وفي رواية: فإن غمي عليكم فأكملوا العدد، وفي رواية: فإن عمي عليكم الشهر فعدوا 30، وفي رواية: فإن أغمي عليكم فعدوا 30. هذه الروايات كلها في الكتاب على هذا الترتيب. وفي رواية للبخاري: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. واختل
رواية البخاري بفتح الغيم
غير
بفتح الغيم وكسر الباء
غبي
عليكم بفتح الغيم وكسر الباء.
وفي رواية للبخاري: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
وفي رواية: فصلوا فصوموا 30، أو أن الراوي لم يضبط كلمة فصوموا فأبدل أتموا 30 بصوموا 30، وهذا من أشهر أسباب خلاف الفقهاء، اختلاف الألفاظ والروايات. ولذا مخطئ من فصل الحديث عن الفقه في عشرات المسائل بل في مئات المسائل الفصل فيها للمحدثين وليس للفقهاء، والنزاع المبتدع الذي يحدث في العصور المتأخرة بين المحدثين والفقهاء هو نزاع وهمي لا حقيقة له. نسمع.
قال: واختلف العلماء في معنى فاقدروا له، فقالت طائفة من العلماء: معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب. وممن قال بهذا أحمد بن حنبل وغيره ممن يجوز صوم يوم ليلة الغيم عن رمضان كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وقال ابن سريج وجماعة منهم مطرف بن عبد الله وابن قتيبة وآخرون: معناه قدروه بحساب المنازل.
هذا مرجوح وليس براجح، لأن أمة أمية لا نكتب ولا نكتب، فهذا يناقض ذلك القول، ولنا تعليقة ليست مبسوطة على نحن أمة أمية تأتي بعد قليل.
قال: وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه قدروا له تمام العدد 30 يوما. قال أهل اللغة: يقال قدرت الشيء أقدره وأقدره وقدرته وأقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير. قال الخطابي: ومنه قول الله تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. واحتج الجمهور بالروايات المذكورة فأكملوا العدة 30، وهو تفسير لقدروا له. ولهذا لم يجتمع في رواية، بل تارة يذكر هذا وتارة يذكر هذا، ويؤكده الرواية السابقة فاقدروا له 30.
وهذا هو الراجح إن شاء الله.
قال المازري: حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له على أن المراد إكمال العدة 30 كما فسره في حديث آخر. قالوا ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين، لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم، لأنه لا يعرفه إلا أفراد، والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم، فمعناه حال بينكم وبينه غيم، يقال غم وأغمي وغمي وغمي بتشديد الميم وتخفيف الغين وتخفيف بتشديد الميم وتخفيفها،
يعني غم ويقال أغمى وغمي وغمي غمي وغمي غمي وغمي بالتشديد الميم وتخفيفها
بتشديد الميم وتخفيفها، والغين مضمومة فيهما، ويقال غبي بفتح الغين وكسر الباء، وكلها صحيحة. وقد غامت السماء وغيمت وأغامت وتغيمت وأغمت، وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور أنه لا يجوز صوم يوم الشك ولا يوم الثلاثين من شعبان عن رمضان إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم.
وهل يجوز ذلك في حق من له صيام؟ سيأتينا ذلك بعد قليل.
قال قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، المراد رؤية بعض المسلمين، ولا يشترط رؤية كل إنسان، بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين، وكذا عدل على الأصح.
وهذا هو الراجح، الراجح أن رمضان يثبت برؤية رجل واحد عدل، لما ثبت في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام رمضان بإخبار عبد الله بن عمر وحده له صلى الله عليه وسلم. وورد حديث آخر عند الترمذي وغيره عن ابن عباس أن رجلا أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشهد على رؤيته لرمضان، فقال له صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال نعم. فقال أتشهد أني رسول الله؟ فقال نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم بالصيام. فإذا رؤية الهلال هلال رمضان من قبل رجل عدل واحد يكفيه، خلافا لسائر الأشهر. نسمع كلام الإمام النووي.
قال هذا في الصوم، وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل.
أبو ثور خالد إبراهيم كان شافعي المذهب ثم تحول فأصبح صاحب مذهب مستقل، فيجوز الفطر برؤية رجل واحد، هلال شوال برؤية رجل واحد. والصواب أن هلال شوال لابد له من رؤية اثنين فأكثر، وهذه هي القاعدة لما ثبت عن الحارث بن الحاطب أمير مكة رضي الله تعالى عنه قال فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، وخرج بالصيام حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس على ضعف في حديث عبد الله بن عباس، رفعه حماد بن سلمة وأرسله غيره، فحديث عبد الله بن عباس فيه خلاف واضطراب في طريقه، أما حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه أبو داود فإسناده صحيح. ومع ذلك فلا بد أن يتحقق قوله فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، لا يمنع أن نصوم اثنين، لكن لا يشترط الاثنين أو لا يشترط الاثنان الصيام،
فالواحد يجزئ بحديث آخر. أما الفطر فيبقى على هذا الحديث. الفطر لابد من اثنين، وإن جاز لنا أن نعمل العقل بعد الناقل فنقول احتاج إلى شاهدين، شاهد على انتهاء رمضان وآخر على دخول العيد، ولذا احتجنا في شوال إلى شاهدين خلافا لإثبات رمضان، والله تعالى أعلم، خلافا لأبي ثور من الفقهاء والعلماء.
قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وفي رواية: الشهر 29.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين الشهر تارة بفعله وتارة بلسانه، فقال هكذا بصنيعه، وقال تارة بلسانه الشهر 29. فلا يلزم من الشهر أن يكون 30، قد يكون الشهر 29.
قال: معناه أن الشهر قد يكون 29، وحاصله أن الاعتبار بالهلال، فقد يكون تاما 30، وقد يكون ناقصا 29، وقد لا يرى الهلال فيجب إكمال العدد 30. قالوا: وقد يقع النقص متواليا في شهرين وثلاثة وأربعة، ولا يقع في أكثر من أربعة. وفيها
معروف بالتجربة والعادة، وعلى ما يذكر علماء الأنواع الذين يبحثون في النجوم، وأحسن من صنف في الأنواع الإمام ابن قتيبة، له كتاب جيد طبعه محمد كرت علي اسمه الأنواع، يذكرون أن النقص 29 قد يتتالى في شهر وشهرين وثلاثة وأربعة، أكثر من أربعة لابد أن يظهر 30. هذا قائم على التجربة وعلى المشاهدة.
قال: وفي هذا الحديث جواز اعتماد الإشارة المفهمة في مثل هذا.
الإشارة المفهمة أحيانا تكون تقوم مقام الكلام، والحديث صريح في ذلك.
قال النووي: قوله حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، هو بفتح الباء وتشديد الكاف. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. قال العلماء: أمية باقون على ما ولدتنا عليه الأمهات، لا نكتب ولا نحسب، ومنه النبي الأمي. وقيل هو نسبة إلى الأم وصفتها، لأن هذه صفة النساء غالبا.
هذه مسألة ينبغي أن نعلق بإيجاز عليها، وهي أن هذه الأمة خوطبت على اعتبار أنها أمية، بمعنى أنها لم تؤمر بالتغلغل في العلوم الكونية والحسابات الرياضية والتنطع والتشدد في ذلك، وإنما علق النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والخروج منه على رؤية الهلال بالعين المجردة، فلسنا بحاجة إلى الحسابات الفلكية ولا إلى الرؤية غير رؤية العين المجردة. فنحن أمة أمية، ومن أسقط فهمه العلمي الذي أخذت مقدماته من العلوم والبراهين والقواعد التي عرفت هذا الزمان من العلوم التجريبية على النصوص فهو مخطئ. وهذا نحن أمة أمية وصف يقلص كثيرا من تلك الإسقاطات الشنيعة التي يسقطها العقلانيون والمعاصرون على كثير من النصوص. وينبغي أن يضع طالب العلم والعالم والمجتهد على وجه الخصوص اعتبار كون المخاطبين أمة أمية، فيبنوا على ذلك سائر الأحكام. فليس مطلوبا من الطبيب أن يسأل عن حيض المرأة ومن أين ينبعث وكيف ينقطع وما شابه، حتى هو الذي يقدر ماذا حيض أو استحاضة. نحن أمة أمية، لسنا بحاجة إلى جميع هذه الحسابات. وأفرد الإمام الشاطبي في المجلد الثاني من الموافقات كون ضرورة انتباه المجتهد لأن هذه الأمة المخاطبة أمية وربط ذلك بمقاصد الشريعة، ولا ينبغي أن يغفل المجتهد عند استخراج والاجتهاد في مقاصد الشريعة أن هذه الأمة أمية، فقال كلاما حسنا جدا ينبغي الرجوع إليه، والمقام لا يتحمل التفصيل في ذلك. ووجدت عبارة للإمام الذهبي فصل فيها في كتابه سير علم النبلاء في ترجمة الإمام ابن مندة في المجلد 14، ذكر كلاما حسنا عن معنى كون هذه الأمة أمية، فأقرأ عليكم، والكلام مقطوع له ذكر في المقدمة، لكني سأذكر ما يخص هذا المعنى. قال رحمه الله: إذ الحكم للغالب فنفى عنه وعن أمته الكتابة والحساب لنزول ذلك فيهم وقلته، وإلا فقد كان فيهم كتاب الوحي وغير ذلك، وكان فيهم من يحسب. وقال تعالى: ولتعلموا عدد السنين والحساب. ومن علمهم الفرائض، ويحتاج إلى حساب وعول. وهو عليه السلام نفى عن هذه الأمة الحساب، فعلمنا صلى الله عليه وسلم أن المنفية كمال علم ذلك ودقائقه، أو أن المنفية كمال علم ذلك ودقائقه التي يقوم بها القبط والأمم الأوائل، فإن ذلك مما لم يحتج إليه دين الإسلام، ولله الحمد، فإن القبط عمقوا في الحساب والجبر، وأشياء تضيع الزمان، وأرباب الهيئة تكلموا في سير النجوم والشمس والقمر والكسوف والقران بأمور طويلة لم يأتي الشرع بها. فلما ذكر صلى الله عليه وسلم الشهور ومعرفتها، بين أن معرفتها ليست بالطرق التي يفعلها المنجم وأصحاب التقويم، وأن ذلك لا نعبأ به في ديننا، ولا نحسب الشهر بذلك أبدا. ثم بين أن الشهر بالرؤية فقط، فيكون 29 أو بتكملة 30، فلا نحتاج مع 30 إلى تكلف رؤية. هذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. فنحن أمة أمية، أوقات صلواتنا نقيمها على ما نرى من أحوال الشمس وأحوال الغروب والشفق وما شابه، فلسنا بحاجة لا إلى التقويم ولا إلى الحسابات الفلكية التي فيها تعمق وتنطع وما شابه.
قال النووي: قوله: سمع ابن عمر رجلا يقول: الليلة النصف، فقال له: وما يدريك أن الليلة النصف؟ وذكر الحديث، معناه أنك لا تدري أن الليلة النصف أم لا، لأن الشهر قد يكون 29. وإن أردت أن الليلة ليلة اليوم الذي بتمامه يتم النصف، وهذا إنما يصح على تقدير تمامه، ولا تدري أنه تام أم لا. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غمي عليكم الشهر، هو بضم الغين وكسر الميم مشددة ومخففة.
أنكر على ذلك الرجل الذي جزم أن الليلة النصف، لأن الشهر قد يكون 29، وهذا هو المراد من ذكر هذا اللفظ في هذا الحديث. نأتي الآن إلى باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. نسمع الحديث بالأسانيد.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه.
ماذا قال مسلم رحمه الله؟ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، ثم قال: قال أبو بكر. من هو أبو بكر هذا؟ ابن أبي شيبة. حدثنا وكيع. لماذا قال أبو بكر حدثنا وكيع؟ لماذا قال؟ لأن الذي تصرح بالتحديث هو ابن أبي شيبة، وأما أبو كريب فإنه لم يصرح بالتحديث، ولذا اضطر إلى أن يقول وقال أبو بكر، فقوله هذا ليس حشوا وإنما فيه فائدة. نسمع.
قال: وحدثناه يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه.
قلنا مسلم يصدق نحوه وفيه، فلفظ هؤلاء ليس كلفظ أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير، فعلي ذكر اللفظ الذي صدره مسلم، أما غيرهم ذكروا نحو هذا اللفظ. نسمع الشرط النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما قبله، فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام. هذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث، وللحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره: إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان.
هذا الحديث رجل أبو داود عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع خلاف بين العلماء في صحته، و الإمام مسلم أخرج للعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ولكن قال الخليلي: انتقى مسلم الحسن والصحيح من حديثه، وما لم يخرجه مسلم بهذا الطريق لم يثبت. وهذا الكلام يحتاج لفحصه إلى استقراء، قد يأخذ من الإنسان سنوات. وبعضهم استشكل هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان كما هو معلوم، وهذا ثابت عن عائشة في صحيح الإمام البخاري، فنحى إلى إنكاره عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد بن حنبل، فقالوا: حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث ضعيف. والصواب والحق أن الحديث لم ينفرد به العلاء، وإنما له طريق آخر فيه ضعف، فالحديث حسن. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث حسن، ولكن لا بد أن يعرف فقهه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال في حديث أبي هريرة: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. إذن النهي عن الصيام ما بعد النصف من شعبان يكون في حق من أنشأ صياما ليست له به عادة، أما إن كان له به عادة فهذا الحديث يدلل على جواز الصيام في النصف الثاني من شعبان، لكن بشرط أن يكون الإنسان عادة، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. وهذا الصوم عادة، من كان له عادة فليصوم، من كان له عادة فليصوم، ومن ليست له عادة فليمسك. وهذا مذهب الشافعية، والصيام في حق من ليست له عادة حرام عند الشافعية لعموم النهي، فالنهي يدلل على التحريم. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال: فإن وصله بما قبله أو صادف عادة له، فإن كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوه فصادفه فصامه تطوعا بنية ذلك جاز لهذا الحديث. وسواء في النهي عندنا لمن لم يصادف عادته ولا وصله يوم الشك وغيره، فيوم الشك داخل في النهي، وفيه مذاهب للسلف في من صامه تطوعا وأوجب صومه عن رمضان أحمد وجماعة بشرط أن يكون هناك غيم، والله أعلم.
أحمد أوجبه على رواية تقدر له وعلى رواية تصومه 30. أما الجماهير فقلنا مذهبهم الراجح ولم يوجبوا هذا الصوم.
قال الإمام مسلم
نرجع إلى صحيح مسلم ثم نقرأ شرح النووي.
قال مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا.
هذا الحديث ماذا يقال عنه على وفق علم المصطلح؟ اسمعوا إخواني، نعيد الإسناد.
قال مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا.
هاتي عن الله، ماذا يقال هذا الحديث؟ هذا حديث مرسل، لأن الزهري لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مسلم ذكي. اسمعوا ماذا قال بعده.
قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت
هذا اللفظ موصول، واللفظ السابق الذي فيه أقسم ألا يدخل على أزواجه مرسل، ففصل رحمه الله القسم المرسل من الحديث من القسم الموصول، وهذا من دقته المتناهية رحمه الله تعالى. نسمع.
قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مضت 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بدأ بي، فقلت يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن، فقال إن الشهر 29.
النبي صلى الله عليه وسلم ترك سائر أزواجه واعتكف في سدة في المسجد، وأقسم بالله ألا يحدثهن من خلال مشاحة حصلت بينه وبينهن على ما يأتي في مسلم إن شاء الله في كتاب النكاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا الهجر وخرج، ولذا الرجل مع زوجه لا يدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الشيخان عن أنس قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. فالزوج مع زوجته لا تدخل تحت هذا العموم، وإنما هذا الهجران يجوز لحظ النفس، يجوز لك لحظ نفسك أن تهجر أخاك 3، وما بعد 3 حرام، لأن النفس إن وقع لنصيبها شيء بينك وبين أخيك فإنها سرعان ما تهدأ بال3، فبعد ذلك تعود إلى أخيك بنفس طيبة مطمئنة، ولا يجوز لك أن تزيد عن 3 إلا إن كان الهجر هجرا شرعيا، كان يكون بين الزوج وزوجته وبين العالم وطلبته ممن بعد وتنحى عن الدين، أو بين الأخ وأخيه إن كان هذا الهجر يرده إلى خير أو يصرف الشر عن الهاجر. فالهجر مشروع قسمان، هجر إيجابي زاجر وهجر وقائي مانع، ولنا تفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى في محله. نسمع.
قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا فخرج إلينا في 29 فقلنا إنما اليوم 29 فقال إنما الشهر وصفق بيديه 3 مرات وحبس إصبعا واحدة في الآخرة.
هل نسمعه مرة أخرى ونسمع حكما عليه من قبل بعض الإخوة ممن يعني كان في الدرس؟ نسمع الإسناد مرة أخرى ومن ذلك عن عبد الزبير حتى يعني يكون جواب واضح. نسمع الإسناد مرة أخرى.
قال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان
رواية أبي الزبير عن جابر أو روايات أبي الزبير أبي الزبير تدرس واسمه ما اسمه أبي الزبير ما اسمه أبي الزبير ما اسمه تفضل الوليد بن مسلم هذاك شامي وهذا مكي والوليد متأخر في الطبقة عن أبي الزبير ما اسمه أبي الزبير أحاول أقول الله اسمه محمد بن مسلم محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو علم على التدليس وإن كان المدلسون شاميون أغلب المدلسين شاميين إلا هذا المكي أي نعم والتدليس هو أسباب والتدليس عيب في الرواية وليس عيب في الراوي فكبار الأئمة الحسن البصري وغيره من المدلسين فالتدليس ليس عيب في الراوي وإنما هو عيب في الرواية. هذا الحديث من رواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري ولكن رواه عن أبي الزبير من الليث والليث بن سعد أخذ صحيفة من أبي الزبير وقال له علمني على الأحاديث التي سمعتها من جابر فعلم عليها فقال الليث فما أحدث عن أبي الزبير إلا ما علم لي عليه. فإذا أصبحت رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر بالعنعنة حكمها حكم الاتصال فعنعنة أبي الزبير إذ روى عنه جابر كقوله سمعته لا فرق. وهذه قاعدة ذهبية نبه عليها كثيرا جمع من الحفاظ وأسند هذه القصة التي فيها أنه أخذ الصحف وقال له ذكرها في إسناد صحيح ابن حزم في المحلى رحمه الله تعالى. والليث فقيه أهل مصر وكان عسالة وسئل كما أخرج كما ذكر الخطيب البغدادي في ترجمته في تاريخ بغداد قال رجل أراد أن يقنت بعد الركوع فقنت قبله فما قولك يا إمام؟ فقال الليث ذاك رجل أراد أن يخطئ فأصاب ذاك رجل أراد أن يخطئ فأصاب. وذكر الخطيب البغدادي في ترجمته في ترجمة الليث قال لو اجتمع الليث بن سعد ومالك ابن أنس لباع الليث مالكا في من يزيد ولكن ضيعه أصحابه ولكن ضيعه أصحابه رحمه الله تعالى. طيب نرجع إلى ما نحن فيه.
قال مسلم رحمه الله حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فخرج إلينا صباح 29 فقال بعض القوم يا رسول الله إنما أصبحنا 29. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29. ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه 3 مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة 9 منها.
إن كنتم تذكرون قلنا في الدروس الأولى من منهج الإمام مسلم وما يتقصده مسلم في الصحيح أينما وجد ضعفا في إسناد أو احتمال بأن يؤخذ عليه مأخذ فإنه سرعان ما يقوي هذا المأخذ ما يزيله بالرواية التي تليها. إن اشتبه في القطاع يأتي في الرواية الأخرى بما يزيل الانقطاع، إن اشتبه في التدليس يأتي برواية بعدها ما يزيل هذا التدليس. ولذا مسلم تقصد في الرواية التي بعدها أخرج عن طريق ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله، ما اكتفى أنه اختار الرواية من طريق الليث عن أبي الزبير وإنما تقصد أن يأتي برواية فيها ابن جريج عن أبي الزبير، وصرح أبو الزبير المدلس أنه سمع جابر بن عبد الله. وهذا منهج مضطرب للإمام مسلم، فمسلم أخذ من طبقة نازلة وطبقة متكلم فيها وطبقة متكلم فيها، ولكنه خاض بحرا كل مشاكل فاختار وانتقى وأحسن الانتقاء. فكان مسلم عمله أصعب من الآلاف المرات من عمل البخاري، فالبخاري من البدايات يمم إلى ما لا كلام فيه فحل المشاكل عنده مسلم، يعني البخاري أصح من مسلم لكن مسلم أدق من البخاري. المهارة والتعب أن تختار من الشيء الذي دخله دخن ونزل شرطه عن الصحة أن تختار وتنتقي، أما أن تيمم نحل الصواب فحسب، فهذا فيه دقة وهذا فيه جهد وتعب، لكن دقة في الاختيار ممن تكلم فيه من باب يعني يحتاج إلى جهد زائد. ولذا تائب مسلم في صحيحه أكثر بكثير من الإمام البخاري رحمه الله. نسمع كلام الإمام النووي.
قال النووي قوله في حلفه صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أزواجه شهرا ثم دخل لما مضت 29 ليلة ثم قال الشهر 29، وفي رواية فخرج إلينا في 29
صباح.
فخرج إلينا
صباح
29 صباح 29 فقلنا له إنما اليوم 29، وفي رواية هنا عندي رواية معكوسة، وفي رواية فخرج إلينا صباح 29 فقال إن الشهر يكون 29، وفي رواية فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح. قال القاضي رحمه الله تعالى معناه كله بعد تمام 29 يوما، يدل عليه رواية فلما مضى 29 يوما، وقوله صباح 29 أي صباح الليلة التي بعد 29 يوما، وهي صبيحة 30. ومعنى الشهر 29 أنه قد يكون 29 كما صرح به في بعض هذه الروايات والله أعلم.
صباح 29 أي صباح الليلة التي بعد 29 يوما، فأيهما سابق الليل أم النهار؟ الليل. ولذا متى يبدأ قيام رمضان؟ في الليلة الأولى، لأن الليل سابق على النهار، بينما في ليلة العيد بعد الصيام بعد أن يقضي الصائم صومه ويرى هلال شوال لا نقوم رمضان، لأن ينتهي رمضان بأذان المغرب أو بغروب الشمس، لا أقول بأذان المغرب، ينتهي رمضان بغروب الشمس، فمتى غربت الشمس انتهى رمضان. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم فيه الأعمال الصالحة. نعود الآن إلى الإمام مسلم، صحيح مسلم رحمه الله.
قال مسلم رحمه الله: حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني. أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح، فقيل له: حلفت يا نبي الله أن لا تدخل علينا شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى فقال: الشهر هكذا وهكذا، ثم نقص في الثالثة إصبعا. قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا مرة. قال: وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاذة قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق وسلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد في هذا الإسناد بمعنى حديثهما.
استفاد من رواية سعد بن أبي وقاص قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى، إما أنه ضرب هكذا قال عشرا ليس هكذا، إما قال هكذا وإما قال هكذا عشرا، ضرب بيده على الأخرى وليس هكذا كما قلنا في المرة الأولى. هذا ما تفيده رواية سعد بن أبي وقاص: ضرب بيديه إحداهما على الأخرى قال هكذا، وفي الثالثة أمسك إبهامه إما اليمنى وإما اليسرى. نسمع الآن في مسألة مهمة يكثر الخوض فيها حول اتحاد المطالع، وهل العبرة بالرؤية لكل بلد على حدة أم أن العبرة برؤية بلد واحدة والمسلمون جميعا ذمة واحدة، فإن رأى واحد منهم الهلال أعني هلال رمضان فإنه يجب على جميعهم الصوم أم لا. نسمع الحديث وفيه قصة جرت بين قريب وابن عباس، وعلق النووي رحمه الله تعالى عليها على أنه ليس لا يعتبر باتحاد المطالع، وإنما ينبغي لكل بلدة أن يكون لها مطلع خاص بها. وناقش الإمام النووي جمع من العلماء، أقتصر إن شاء الله تعالى على وجه العجلة على كلام الإمام الشوكاني ونقل عنه صاحب تحفة الأحوذي فناقشوه في ذلك. نسمع الحديث ثم شرح الإمام النووي ثم مناقشة العلماء له رحم الله الجميع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي.
نسمع شرح الإمام النووي.
قال الإمام النووي: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. فيه حديث كريب عن ابن عباس، وهو ظاهر الدلالة للترجمة.
تأمل الترجمة. باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. هذا كلام الإمام مسلم؟ لا، هذا كلام النووي، هذا كلام شافعي، كلام فقيه شافعي، هذا مذهب الشافعية. وقلنا من عد مسلما شافعي المذهب مخطئ، يعني اختلف العلماء في مذهب مسلم، ما هو مذهبه؟ فالحنابلة قالوا حنبلي، لأن له أجوبة، له أسئلة، له كتاب اسمه أسئلة الإمام أحمد، أحمد بن حنبل من شيوخ مسلم، فقالوا هو حنبلي. والمالكية قالوا عن مالكي، والحنفية قالوا حنفي، والشافعية قالوا شافعي، وكذلك البخاري. وقلنا الصواب أنه إمام مجتهد، إمام من أئمة الحديث، له اختياراته التي توافق الدليل كالبخاري. فقال الحافظ بن حجر في الفتح: أغلب اختيارات الإمام البخاري تقارب فقه الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام وفقه الإمام الشافعي، يعني موافقة قدرا من اجتهاد وليس تقليدا ولا اتباعا، فهؤلاء أئمة مجتهدون. فهذا التبويب ليس تبويبه، كما قلنا مسلم كتب صحيحا غير تبويبه، الأبواب هذه من وضع الإمام النووي. نسمع الآن شرح النووي رحمه الله تعالى على هذه الحادثة، ولنا تعليق خارج عنها وهو مهم. نسمع.
قال الإمام النووي: فيه حديث كريب عن ابن عباس، وهو ظاهر الدلالة للترجمة. والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس، بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة.
يعني ننظر في المسافة التي تقصر فيها الصلاة، فمن لم تقصر فيه الصلاة، فمن رأى في ضمن هذه الدائرة فحينئذ يصوم، ومن لم يرى لا يصوم. ومن أين نبدأ وكيف نبدأ؟ أمر عسر. وما هي المسافة؟ وما هي المسافة التي تقصر بها الصلاة؟ المسافة غير ضرورة. الجماهير يقولون 24 فرسخ، والفرسخ 5 كيلو 40 متر، من هنا جاء 80 كيلو متر. وهذا مذهب عدا الحنفية، هذا مذهب عدا الحنفية. وهل هو في الذهاب والإياب أم هو ذهاب دنيا؟ مسألة غير منضبطة. وكيف يخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته؟ اللهم أن هؤلاء صاموا في يوم رأوه ليلة الجمعة، وأولئك رأوه ليلة السبت، وهؤلاء ما عرفوا خبر هؤلاء، فكل انفرد بصيام. أما لو علموا وكان بإمكان العلم لما جاز بواحد من يتخلف. نسمع كلام النووي ثم نقرأ كلام الإمام الشوكاني رحمه الله.
قال: وقيل إن اتفق المطلع لزمهم، وقيل إن اتفق الإقليم وإلا فلا. وقال بعض أصحابنا: تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض. فعلى هذا نقول إنما لم يعمل ابن عباس بخبر قريب لأنه شهادة فلا تثبت بواحد، لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا، وإنما رده لأن الرؤية لم يثبت حكمها في حق البعيد.
طيب ناقش أو تصدق فنناقش. قال على القول بأن الرؤية تعم جميع أهل الأرض يخالف الحديث. قال رده لم يعمل ابن عباس بخبر قريب لأن خبر قريب كان الصيام قبل، لأنه شهادة فلا تثبت بواحد. هو قبل قليل رجح أن الهلال يكتفى فيه برؤية الواحد، ثم هل خبر قريب شهادة أم رواية؟ رواية وليست شهادة. وما الفرق بين الرواية والشهادة؟ فائدة. قال عنها القيراطي في القاعدة الأولى من كتابه الفروق، قال مكث 8 سنوات أبحث وأكاتب وأسأل العلماء ما الفرق بين الرواية والشهادة، فكانوا يقولون لي الشهادة تحتاج إلى العدد والحرية والذكورية، وأما الخبر فلا يحتاج إلى ذلك. قال فكنت أقول لهم هذا تعريف بالثمرة بالنتيجة، إن وقع حدث فكيف نعرف أننا نحتاج إلى عدد أو إلى ذكورية أو إلى حرية؟ أنتم تقولون أن الشهادة لا بد فيها من عدد معين، ولا بد فيها أن يكون الشاهد ذكر في بعض الأشياء دون أشياء، أو الاثنتان تعادل الواحدة الواحد، والأمر الثالث الحرية، فشهادة العبد لا تجزئ. أما الخبر فيقبل من العبد ومن المرأة ومن الواحد. طيب وقع شيء فكيف نشترط هذا أم ذاك؟ قال فما أجابني أحد. قال وكنت وبينما أنا أقرأ في شرح البرهان، البرهان الجويني في أصول الفقه شرحه المازري، قال فقال المازري الشهادة والخبر كلاهما أمر يخبر فيه عن شيء، فإن كان الشيء عاما لا يخص واحدا بعينه فهو رواية، وإن كان خاصا فهو شهادة. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات رواية، وقول الرجل أمام القاضي لفلان في ذمة فلان كذا وكذا شهادة، فإن عم الخبر كان رواية، وإن خص الخبر كان شهادة. هذا الخبر عام ولا خاص؟ عام. هذا خبر ولا شهادة؟ هذا رواية ولا شهادة؟ رواية وليس بشهادة. فإذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا التوجيه ليس بدقيق. وقع الخلاف، نعم وقع الخلاف بين الأصحاب، فصاموا بعضهم السبت وبعضهم الأحد، من راه ليلة الجمعة صام السبت، ومن راه ليلة السبت صام الأحد، واختلف أهل الشام عن أهل المدينة في الصيام. والسبب هذا الخلاف بلا شك أنه لم يكن هؤلاء يطلعون على هؤلاء. ثم عبد الله بن عباس قال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30، ثم قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أمام أمرين، إما أننا نحتاج إلى النص التفصيلي الذي ذكره عبد الله بن عباس، ما هو الذي أمرهم به صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن عباس لما قال هكذا أمرنا صلى الله عليه وسلم ما مراده بهذا القول؟ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وهذا يشمل هؤلاء وهؤلاء، لكن يقول نحن عملنا بما عرفنا وأنتم عملتم بما عرفتم. لو عندنا حديث خاص هكذا أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نفعل، بمعنى أن فيه تنصيص هذا الحديث على أن لكل بلدة مطلع خاص بهم لرددنا عموم سوء رؤيته وسوء لرؤيته. وهذا ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال الشوكاني في النيل: وحجة أهل هذه الأقوال حديث قريب هذا، أي أن لكل بلدة مطلع، ووجه الاحتجاج به أن ابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام، وقال في آخر الحديث: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه قد حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخر، لما قال هكذا أمرنا أن نفعل. واعلم أن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهم عنه الناس، والمشار إليه بقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله: فلا نزال نصوم حتى نكمل 30. والأمر الكائن من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وهذا لا يخص بأهل ناحية على جهة الانفراد، بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين، فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم، لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون، فيلزم غيرهم ما لزمهم. هذا هو الصواب. فالصواب أن العبرة بمطلع واحد وليس بتعدد المطالع. وبعض أهل العلم قال العبرة بالبلدة التي فيها الإمام والتي فيها السلطان، وبعضهم قال العبرة بتقارب البلدان وما ليس البلاد المتقاربة لكل مطلع. أقوال عديدة اختلف الفقهاء فيها. ومما ينبغي أن يذكر هنا ما قاله شيخنا الألباني حفظه الله في كتابه تمام منا في صفحة 398، قال: يجب أن يكون العمل به، أي العمل بأن العبرة بالمطلع الواحد، ومتى رؤية الهلال في بلد فيجب العمل، فيجب الصوم على جميع المسلمين. قال: يجب أن يكون العمل لأن وسائل الاتصال قد قربت البعيد وأدنت النائي. قالوا: هذا أمر متيسر للغاية كما هو معلوم، ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تعالى. اسمعوا ماذا قال الشيخ بعد ذلك. قال حفظه الله، نسأل الله رب العرش العظيم له في هذه الساعة التي فيها الإجابة،
وأن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك، فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا تنقسم على نفسها، فيصوم بعضهم معا وبعضهم مع غيرها، تقدمت في صيامها أو تأخرت، بما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإذا الأصل أن الرؤية متى وقعت يجب على جميع المسلمين الصيام، والله سبحانه وتعالى أعلم. نكمل فقط كلام الإمام النووي، قال: إنما لم يعمل ابن عباس بخبر قريج لأنه شهادة فلا تثبت بواحد، لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا، وإنما رده لأن الرؤية لم يثبت حكمها في حق البعير. لا، هو ردها لأنه قال أمرنا بأن نصوم حتى نكمل 30، قال: والسهرنا على رمضان هو بضم التاء من السهلة. إلى هنا إن شاء الله تعالى نقتصر، ونبدأ في درسنا القادم في شرح باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، ونرجو الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في الوقت، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام.